تقدم معنا كلام عن آخر أحكام صلاة العيدين، فما حكم التنفل قبل صلاة العيدين؟ عند الحنابلة إيش؟ مكروه صحيح. لماذا؟ هل مشروع في ليلة عيد الفطر التكبير المطلق ولا المقيد؟ شو اسمك؟ تفضل. وإنما هو، وما هو المطلق؟ صح. طيب ما صفة التكبير يا محمود؟ متى يبدأ يا راشد التكبير المطلق في العشر؟
القول الأول أنه يبدأ من أول الفجر أول يوم من العشر وينتهي انتهاء فصل الليل. واستدلوا بقول الله عز وجل اذكروا الله في أيام المعلومات، قال ابن عباس العشر، قال الشافعي ابن عمر وبعض الصحابة. القول الثاني أنه ينتهي انتهاء يوم التشريق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكثر مشهود لذكر الله عز وجل، ولقوله تعالى في أيام المعدودات قال ابن عباس أيام وهي أيام التشريق، ولسأل ابن عمر في منى.
طيب أحسنت. متى يبدأ المقيد للمحرم عند الحنابلة؟ لا اللي وراء كبير عبد الرحمن أو محمد اللي وراء درسه. عبد الله عفوا، متى يبدأ التكبير المقيد للمحرم عند الحنابلة؟ وعند غير الحنابلة؟ هيا ناس. أيوة. لماذا؟ لأن ما شغل التلبية. يبدأ مع فجر يوم عرفة. سنت سيد اقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ المؤلف في الكلام على صفة صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف صار لها صفة خاصة غير معهودة في جميع الصلوات، لأن سبب صلاة الكسوف أيضا غير معهود في سائر الصلوات. فقال رحمه الله تعالى: يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة إلى آخر هذه الصفة المذكورة في الكتاب. وتقدم معنا الكلام عن مسألة الجهر، ليس كذلك؟ بقينا في الصفة. هذه الصفة ذهب إليها الإمام أحمد ومالك والشافعي، واختارها شيخ الإسلام وابن القيم. كل هؤلاء ذهبوا إلى هذه الصفة التي ذكرها المؤلف، واستدلوا بأن الصحابة عائشة وجابر وغيرهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا، وحديثهم في الصحيحين، وحديثهم في الصحيحين. فذهب هؤلاء الأئمة إلى هذه الصفة. ولصلاة الكسوف صفات أخرى أشار إليها المؤلف في آخر الباب، وسنتحدث عنها حين يذكرها رحمه الله. مسألة: ذهب الحنابلة إلى أنه إذا رفع من الركوع فإنه لا يطيل كما يطيل في الركوع والسجود، وتدل على ذلك بأن الآثار لم تذكر التطويل بعد الرفع من الركوع. الآثار لم تذكر التطويل بعد الرفع من الركوع. والقول الثاني أنه يطيل أيضا إذا رفع من الركوع، لأن المعهود من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض والنوافل أن تكون أجزاء الصلاة متقاربة، ولا يعهد منه إطالة جزء إطالة شديدة وتقصير جزء آخر، وإنما لم يذكر في الآثار لكونه معلوما، أو وهو الجواب الثاني لأنهم اعتنوا بذكر السجود والركوع لأنهما مقصودان أكثر من الرفع من الركوع. والصواب مع القول الثاني، الصواب مع القول الثاني إن شاء الله. قوله: ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، لأن الصحابة الذين رووا لنا صفة صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه صلى الثانية أقل من الأولى. وقد حدد ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لنا مقدار التطويل، فقال: هو بقدر سورة البقرة، وفي بعض الآثار بقدر قراءة 100 آية. وهذا يبين أنه أطال إطالة شديدة، لأن قراءة سورة البقرة في ركعة واحدة لا شك أنه تطويل شديد. مسألة: ذكر المؤلف أن الصفة المرجحة في كل ركوع ركوعان، بناء عليه نقول: الركوع الذي يدرك به أو تدرك به الركعة هو الركوع الأول دون الثاني، فإذا دخل مع الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأولى لزمه بعد السلام أن يأتي بركعة بركوعين. إذا دخل مع الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأولى لزمه بعد سلام الإمام أن يأتي بركعة بركوعين، لأن الركعة الأولى تعتبر فاتت هذا المسبوق. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يتشهد ويسلم، يعني أن التشهد والسلام صفتها في صلاة الكسوف كما في سائر الصلوات الفرائض والنوافل، وهذا لا إشكال فيه. ثم قال: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، يعني إن تجلى الكسوف أثناء الصلاة فإنه ينبني على هذا حكمان: الأول أنه يتم الصلاة على صفتها، فمعنى قول الشيخ هنا أتمها أي على صفتها، ولو أنه قال على صفتها لكان أوضح، لأن هذا مقصود الحنابلة. والثاني أنها تكون خفيفة، والسبب في ذلك أن سبب الصلاة زال، وإذا زال السبب شرع التخفيف. فإن قيل ألا يشرع قطع الصلاة إذا زال السبب؟ فالجواب أنه لا يشرع، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، بل يتمها خفيفة. ومن الفقهاء من قال بل يتمها كالنفل بلا زيادة، أي بلا زيادة ركوعات. والصواب مع الحنابلة أنه يتم الصلاة على صفتها الشرعية المعروفة لكن مع التخفيف. ثم قال وإن غابت الشمس كاسفة لم يصلي، يعني إذا غابت الشمس وهي كاسفة فإنه لا يشرع في هذه الحالة أن نصلي، لوجهين: الوجه الأول أن الشارع الحكيم علق وجوب الصلاة برؤية الكسوف، ومن المعلوم أن الشمس إذا غابت لن نرى الكسوف لأن الشمس برمتها غابت. الثاني أن الانتفاع بالشمس يكون بالنهار وهو سلطانه، وهي سلطان للنهار، فإذا غابت ذهب سلطانها، وذهب مع ذلك الأحكام المتعلقة بها ومنها الكسوف، أو ومنها صلاة الكسوف. إذن إذا فرضنا أن الناس لم يعلموا بالكسوف إلا قرب الزوال ثم زال إلا قرب الغروب ثم غربت، فإننا نقول لا يشرع الصلاة حينئذ، لا تشرع الصلاة حينئذ. ثم قال وطلعت والقمر خاسف، إذا خسف القمر ثم طلعت الشمس والقمر خاسف فإنه لا يشرع للمسلمين أن يصلوا. والأدلة تماما كالأدلة السابقة في مسألة غروب الشمس تماما، أولا لأن القمر أصبح لا يرى والحكم معلق بالرؤية، ثانيا أن سلطان القمر في الليل لا في النهار، فإذا خرجت الشمس صار الوقت نهار فلا يشرع أن يصلي الإنسان لأنه لا ينتفع الآن بضوء القمر وليس له سلطان في النهار. غير واضح؟ مسألة: فإن طلع الفجر ولم تطلع الشمس والقمر خاسف فعند الحنابلة كذلك لا يصلي، فعند الحنابلة كذلك لا يصلي لذهاب سلطان القمر بطلوع النهار ولو لم تطلع الشمس. والقول الثاني أن القمر إذا خسف وطلع الفجر قبل أن تطلع الشمس فإنه يصلي الكسوف، وإلى هذا ذهب شيخ الفقيه كبير المجد ابن تيمية، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، لأن المعنى الذي شرع صلاة الكسوف من أجله موجود، ولو طلع الفجر فإننا نرى القمر خاسف فيجب أن نصلي حينئذ. تحسن الصوت أو بقي كما كان؟ ثم قال رحمه الله تعالى أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. إذا حدثت آية في السماء أو في الأرض فإنه عند الحنابلة لا يشرع أن يصلي الإنسان صلاة الكسوف، فإذا هبت رياح شديدة غير معتادة أو حصلت ظلمة شديدة أو فيضانات أو براكين أو أي آية فيها تخويف فإنه عند الحنابلة لا يشرع أن يصلي الإنسان صلاة الكسوف، إلا في شيء واحد وهو الزلزلة. أما الدليل على أنه لا تشرع صلاة الكسوف للآيات الأخرى فهو أن نظير هذه الآيات وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي لها. وأما الدليل على الصلاة في الزلزلة فلأنه جاء بإسناد صحيح ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وعن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنهما صليا صلاة الكسوف للزلزلة. فاستثنى الحنابلة الزلزلة لمجيء الآثار بها على قاعدة الإمام أحمد كما تقدم تنبيه إليه مرارا. قول الثاني للمالكية والشافعية أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي صلاة الكسوف لأي شيء سوى الكسوف والكسوف مهما كانت الآية الأخرى. والقول الثالث للأحناف واختاره شيخ الإسلام أنه إذا حصلت آية في السماء أو في الأرض تخوف العباد فإنه يشرع مطلقا أن يصلي لها الإنسان صلاة الكسوف. واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا واستغفروا حتى ينكشف. قال شيخ الإسلام فعلل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأنها آية خوف الله بها عباده فكل آية يخوف الله بها عباده يشرع لها أيضا صلاة الكسوف. والراجح القول الثالث بسبب أثر ابن عباس وحذيفة ولولا هذين الأثرين لكان قول المالكية والشافعية قوي جدا ووجيه جدا لأنه معلوم أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حصلت آيات وأشياء خوف الله بها عباده ومع ذلك لم ينقل أن أحدا من الصحابة صلى إلا هذا الأثر عن ابن عباس وحذيفة. فهذا الأثر يقوي أو يجرئ الإنسان على أن يقول تصلى صلاة الكسوف لكل آية غير طبيعية كل آية غير معتادة يصلي لها الإنسان صلاة الكسوف. ولولا مجيء هذين الأثرين لكان قول مالك والشافعي قوي جدا. وإذا طالعت تاريخ ابن كثير فتقرأ من الآيات الكثيرة وبعضها مهول جدا ولم نسمع أنهم صلوا لها صلاة الكسوف لكن لما كان الأثر جاء عن ابن عباس وهو من فقهاء الصحابة وحذيفة وهو من كبار الصحابة فمثل هذا يقوي الإنسان على القول بالصلاة على أن عمل المسلمين الآن ويبدو لي من قديم على أي الأقوال الثاني هذا اللي يبدو أنه عمل المسلمين على أنهم لا يصلوا أبدا إلا للكسوف أو ماذا للكسوف. ثم قال رحمه الله تعالى وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات. ثلاث ركوعات يعني في كل ركعة لأنه تقدم معنا أن العلماء أجمعوا أن صلاة الكسوف ركعتان أليس كذلك وإنما اختلفوا في مقدار الركوع في كل ركعة في مقدار الركوع في كل ركعة. فالقول الثاني أن يجعل في كل ركعة ثلاث ركوعات لما أخرجه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بست ركوعات صلى بست ركوعات. ثم قال أو أربع أيضا لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثمان ركوعات وهذا هو القول الثالث. ثم قال أو خمس لما في سنن أبي داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعشر ركوعات. فصارت الأقوال مع القول الأول أربعة. فاختلف العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث وانقسموا إلى قسمين. القسم الأول الذين معهم مالك والشافعي والبخاري والبيهقي وشيخ الإسلام وابن القيم وهو المعروف عن الإمام أحمد أن كل حديث عدا حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركعين، كل حديث عدا هذا الحديث فهو شاذ أو منكر لا يعمل به ولو كان في مسلم، فهو شاذ أو منكر لا يعمل به ولو كان في مسلم. وتدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف في حياته إلا مرة واحدة لما مات ابنه إبراهيم. فكل هؤلاء يتحدث عن واقعة واحدة، وقطعا أن الحديث الذي في البخاري ومسلم واتفق على رواية عدد من الصحابة مقدم على هذه الأحاديث، سواء كان حديث جابر أو حديث ابن عباس أو حديث أبي. وقول الثاني وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة ورجحه ابن حزم وابن المنذر والخطابي وغيرهم عدد من أهل العلم، أنه يشرع للإنسان أن يصلي بجميع هذه الصفات، فتارة يصلي بركعين وتارة بثلاث وتارة بأربع وتارة بخمس. والصواب مع القول الأول وهو أنه لا يشرع أن يصلي الإنسان إلا ركعتين في كل ركوع، في كل ركعة ركوعين، لأن هذا هو الثابت، ولأنه لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لا مرة واحدة. وبهذا انتهى باب صلاة الكسوف ولله الحمد. نبدأ بالباب الذي بعده. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، أي باب تبين فيه أحكام صلاة الاستسقاء من حيث الحكم التكليفي والكيفية وغير ذلك. والاستسقاء لغة طلب السقيا، والسقيا مفرده سقي، والسقي هو أخذ الحظ من الشرب، أخذ الحظ من الشرب، وفي الاصطلاح طلب إنزال المطر بصفة مخصوصة عند شدة الحاجة، طلب إنزال المطر بصفة مخصوصة عند شدة الحاجة. بدأ المؤلف بعد أو بدأ المؤلف أول ما بدأ بالأسباب الموجبة لصلاة الاستسقاء، فقال: إذا أجذب في الأرض وقحط المطر. إذا أجذبت الأرض، الجذب ضد الخصب، والخصب هو نمو العشب والكلى وحلول البركة فيه، نمو العشب والكلى وحلول البركة فيه، هذا السبب الأول. وقحط المطر، معنى قحط المطر أي احتبس، احتبس ولم ينزل. والشيخ يقول المؤلف: إذا أجذبت الأرض وقحط المطر، ولم يقل أو، لأن الغالب والكثير أن الجذب يكون بسبب ماذا؟ القحط. لكن لو فرضنا أنه نزل مطر ولكن مع ذلك بقيت الأرض مجذبة، فهل يشرع أن يصلي الإنسان صلاة الاستسقاء؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن المقصود من نزول المطر وجود الكلاء والعشب، ولا يستفيد الناس من المطر إلا بهذا. نعم، للمطر فائدة أخرى وهي أن يتجمع ليقرب منه الناس والدواب، لكن المقصود الأساس لسيما في القديم هو طلوع العشب والكلاء الذي معه تتحسن أحوال الدواب والناس. ولذلك لو أن المؤلف قال أو كان ربما يكون أدق، لكنه لم يقل أو لأن الغالب أن القحط والجد يتلازمان. ثم قال: صلوها الاستسقاء من حيث هو مشروع بإجماع أهل العلم. الاستسقاء وهو طلب نزول المطر من حيث هو مشروع بإجماع أهل العلم، لكن الخلاف وقع في صلاة الاستسقاء. الخلاف وقع في صلاة الاستسقاء، فذهب الجماهير والجم الغفير من السلف والخلف إلى أنه تشرع وتسن صلاة الاستسقاء إذا وجد سببها. واستدلوا على هذا بما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى صلاة الاستسقاء. والقول الثاني لأبي حنيفة أن الصلاة لا تشرع وإنما يشرع الدعاء فقط، واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه القحط وقلة المطر وتضرر الناس والدواب يوم الجمعة رفع يديه ودعا واستسقى ولم يخرج للصلاة، ولم يخرج للصلاة. وهذا القول في الحقيقة لا قيمة له، كما قال كثير من الفقهاء والمحققين، قول لا قيمة له مطلقا، لأنه مصادم للنص مصادمة صريحة. ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم خرج وخطب وصلى، فكيف نرد مثل هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة دعا واستسقى في الجمعة بدون خروج؟ ثم قال جماعة وفرادى، يعني أنها تشرع صلاة الاستسقاء جماعة، تشرع جماعة، كما سيأتينا أنه ينبغي للإمام أن يخبر الناس ليخرجوا بصفة مخصوصة سيأتي ذكرها. ثم قال وفرادى، يعني مع كون الجماعة أفضل، إلا أنه يجوز أن يصلي الناس صلاة الاستسقاء فرادى. وفي تجويز صلاة الاستسقاء فرادى نظر ظاهر، لأنه لم ينقل أبدا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى بالصلاة، نحن نتحدث عن الصلاة، أنه استسقى بمفرده بلا جماعة. أما الدعاء فيشرع لأفراد الناس، لكن الصلاة في القول بمشروعيتها لأفراد الناس نظر ظاهر، والصواب أنه لا يشرع صلاة، لا تشرع صلاة الاستسقاء إلا بالصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. ثم قال وصفتها في مواضعها وأحكامها تعيد، يعني أن أحكام صلاة الاستسقاء كأحكام العيد تماما، كأحكام العيد تماما، لقول ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيد. بناء على هذا يتفرع عندنا مسائل كثيرة، فتشرع في الصحراء ويشرع لها التكبير 7 و5 في الأولى والثانية، ويشرع الذكر بين التكبيرات، وكل ما قيل في صلاة العيد يقال هنا، إلا أنهم استثنوا بعض المسائل وصار فيها خلاف بينهم. المسألة الأولى وهي من أهم المسائل الوقت، فالحنابلة يرون أن وقت الاستسقاء وقت الأفضلية في صدر النهار كصلاة العيد، ويجوز أن تؤدى بعد الزوال، ويجوز أن تؤدى بعد الزوال، بل تجوز في كل وقت عدا أوقات النهي، تجوز في كل وقت عدا أوقات النهي، فيجوز أن يصليها قبل الزوال وبعد الزوال وفي الليل وفي النهار في كل وقت إلا في أوقات النهي. والقول الثاني وهو مذهب الإمام مالك أن صلاة الاستسقاء يبدأ وقتها من طلوع الشمس وارتفاع الفجر وينتهي بزوال كصلاة العيد تماما، وسدل على هذا بالأثر السابق سنة صلاة الاستسقاء سنة العيد، وهذا يشمل الوقت. وثانيا أنه لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الوقت، إلا في هذا الوقت، وكذلك الخلفاء ومن بعدهم. وهذا القول الثاني هو الصواب، وهذا القول الثاني هو الصواب. وتختلف صلاة الاستسقاء عن صلاة العيد كما سيأتينا في أن لها خطبة واحدة ولصلاة العيد خطبتان على ما تقدم، سيأتي التنبيه إليه. وتختلف في موضع الخطبة، ففي صلاة العيد يبدأ بالصلاة ثم ماذا؟ الخطبة. وفي صلاة الاستسقاء سيأتينا الخلاف في هذه المسألة المهمة، وسينص المؤلف على موضع الخطبة. ثم قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة إلى آخره. إذا أراد الإمام أن يخرج فإنه يسن له أن يعظ الناس. ومعنى وعظ الناس يعني خوفهم وذكر لهم ما يوجب رقة القلب والخشوع، يعني خوفهم وذكر لهم ما يوجب رقة القلب والخشوع. والدليل على هذا أنه ثبت بإسناد صحيح أن عمر بن عبد العزيز لما أراد أن يخرج للاستسقاء كتب خطابا فيه موعظة إلى ميمون بن مهران رضي الله عنه. ومعنى هذا، ومعنى أن نستدل بعمل عمر بن عبد العزيز، أنه ليس في الباب نص مرفوع ولا أثر موقوف، ليس في الباب نص مرفوع ولا أثر موقوف. ولكن في الحقيقة عمل الإمام يعني أن يخوفهم ويذكرهم فيه مصلحة عظيمة، وهو يتوافق مع أصول الشرع، لا سيما وأن مثل عمر بن عبد العزيز بحضرة العلماء من التابعين يسمع هذا الصنع وهو الموعظة، فهذا يجعل الإنسان يرى أن هذا لا بأس به، ولا نقول سنة لكن نقول لا بأس به. ثم قال: وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. يأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، لأن هذا من أسباب نزول المطر، فإن الذنوب سبب لمنع القطر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم من الزكاة إلا منعوا القطر من السماء. فهذا الحديث كالأصل أن كثرة الذنوب هي سبب منع القطر، وإنما تضاد الذنوب بالتوبة كما قال الشيخ. قوله هو الخروج من المظالم، الخروج من المظالم نوع من أنواع التوبة من المعاصي، وإنما نص عليها لأن التوبة من المظالم التي بين الخلق أشد وأهم وأوجب من التوبة التي بين العبد وبين ربه، لأن المعاملة بين العبد والرب تدخلها المسامحة والعفو والصفح من الكريم الرحمن، بينما المعاملة بين الخلق يدخلها الشحناء والتباغض والمنازعة. فلذلك نص المؤلف على مسألة الخروج من المظالم، وهذا أمر صحيح، فينبغي للإنسان إذا أخذ مالا ظلما أو اغتاب أحدا أو قصر في عمل أن يتوب من هذا قبيل الخروج لصلاة الاستسقاء. ومن المعلوم أن التوبة واجبة في كل حين، ولكنها تتأكد عند الخروج لصلاة الاستسقاء. ثم قال: وترك التشاحن. التشاحن هي العداوة والبغضاء التي تقع بين الناس، فيجب على الإنسان أن يترك التشاحن إذا أراد أن يخرج لصلاة الاستسقاء. أولا لأن التشاحن يولد المعاصي، لأنه مع التشاحن دائما توجد المظالم، فإن الشحناء والعداوة تحمل صاحبها على ظلم أخيه. ثانيا أن التشاحن والعداوات هي بنفسها من أسباب رفع الرحمة، ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أصحابه بليلة القدر رفعت، لأنهم تلاحوا فيها وتنازعوا، فصار التنازع هو بحد ذاته من أسباب رفع الخير. ولذلك يندب للإنسان أن يتركه إذا أراد أن يخرج لصلاة الاستسقاء. ثم قال والصيام والصدقة، يعني أنه يستحب للإنسان في اليوم الذي يريد أن يخرج فيه لصلاة الاستسقاء أن يصوم وأن يتصدق، أن يصوم وأن يتصدق. أما الصوم فلقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الصائم لا ترد، وهم إنما خرجوا ليدعوا الله، فناسب أن يكونوا صائمين. وأما الصدقة فلأنها من أسباب جلب الرحمة، وأما الصدقة فلأنها من أسباب جلب الرحمة. والقول الثاني أنه لا يشرع على سبيل الخصوص أن يصوم أو أن يتصدق، ولا يشرع للإمام أن يحث الناس على أن يصوموا أو يتصدقوا، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك مع كونه خرج لصلاة الاستسقاء. فإن قيل ما الفرق بين الصيام وصدقه ومسألة التوبة وترك التشاحن والخروج من المظالم إلى آخره، كذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بشيء من هذا، أليس كذلك؟ فالجواب أن التوبة وترك التشاحن ودفع المظالم هذا يطلب في كل حين، يطلب بأصول الشرع، بخلاف الصوم. الصوم لا يمكن أن نقول يشرع أن تصوم في اليوم الفلاني بالذات إلا بدليل، وكذلك الصدقة، فافترق من هذا الوجه، افترق من هذا الوجه. ثم قال ويعدهم يوما يخوضون فيه، يعني ويندب أو وينبغي للإمام أن يبين للناس اليوم الذي سيخرج فيه للصلاة لعدة أوجه. الأولا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما للخروج. ثانيا أنه صح عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يخبر الناس بيوم الخروج. ثالثا ليتمكن الناس من الاستعداد والاتيان بالسنن المطلوبة لصلاة الاستسقاء. رابعا حتى لا يشق على الناس ويفاجأوا بالصلاة وهم لم يستعدوا لها. فلا شك أن هذا مندوب مستحب، وينبغي للإمام أن لا يخرج لصلاة الاستسقاء إلا وقد أخبر الناس مسبقا باليوم الذي سيخرج فيه. ثم قال ويتنظف. المقصود بالتنظف هنا أن يغتسل، هذا أولا. ثانيا أن يزيل عن جسده كل ما يطلب شرعا إزالته، أولا أن يغتسل، ثانيا أن يزيل عن جسده كل ما ينبغي إزالته. والقول الثاني أن الاغتسال والتنظف وإزالة الشعور لا تستحب على سبيل الخصوص في صلاة الاستسقاء، لا تستحب على سبيل الخصوص في صلاة الاستسقاء، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، ولا عن الخلفاء الراشدين، ولا يجوز للإنسان أن يشرع شيئا لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا يتطيب، والعلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متذللا خاضعا، والطيب ينافي الخضوع والتذلل، الطيب ينافي الخضوع والتذلل. ولذلك نقول ينبغي للإنسان أن يخرج بلا طيب، بل يخرج مع التواضع والتذلل. هل هناك منافاة بين التذلل والخضوع والطيب؟ هل هناك منافاة؟ يعني إذا وجدنا من إنسان كأطيب ما يكون من الرائحة، هل هذا ينافي التذلل؟ في الإجماع ينافي وجهه. طيب درسة ينافي ولا ما ينافي؟ لا ينافي. أيوة الخضوع يختص بالقلب، يعني لو واحد لبس ثياب فاخرة جدا ما ينافي التذلل؟ ما ينافي، ها لا ينافي. لا هو في الصلاة الاستسقاء مو بالمقصود الخشوع، التذلل الزائد ما في شك. في الحديث الصحيح أنه بالذات صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء كان يخرج متذللا. طيب شيخنا رحمه الله يقول لا منافاة، يقول في الشرح لا منافاة، ويقع في ذهني أنه كما قال الأخ أنه في الحقيقة يعني الريحة الطيبة أن يضع الإنسان أحسن ما يجد من الطيب، يقع في ذهني أنه ينافي التذلل. ولذلك تجد دائما مسألة التنظف ولبس الثياب الحسنة تلازم ماذا؟ الطيب. والتنظف ولبس الثياب هذا بالإجماع ينافي التذلل، بقينا في الطيب يعني متنازع فيه، الأمر سهل، لكن يقع في ذهني أنه ينافي كما قال الإمام أحمد، ينافي كما قال الإمام أحمد. والأمر في هذا واسع، إن شاء تطيب وإن شاء ترك. ثم قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لما ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج متذللا متواضعا متبذلا، هذا لفظه. والتبذل كلمة متبذلا من فيما أرى تؤيد عدم وضع الطيب، تؤيد عدم وضع الطيب، لأن التبذل لا يكون معه طيب، وهذا اللفظ ثابت، وهذا اللفظ ثابت. ثم قال ومعه أهل الدين والصلاح. أهل الدين والصلاح ينبغي للإمام أن يخرجهم معه، والتعليل أنه إنما يخرج ليدعو ويبتهل ويتضرع، وهؤلاء أقرب إلى الإجابة، وهؤلاء أقرب إلى الإجابة، وهذا صحيح، وهذا صحيح. ينبغي أن يحرص على أهل الخير والصلاح الذين ترجى إجابتهم، بدليل أن عمر بن الخطاب طلب من العباس أن يدعو، فهو بذلك يرجو قبول دعوة العباس رضي الله عنه وأرضاه، إما لصلاحه ودينه، وإما لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. والشيوخ، والمقصود بالشيوخ كبار السن، المقصود بالشيوخ كبار السن، لأن لهم زمنا في طاعة الله وأداء الفرائض. ويروى خيركم من طال عمره وحسن عمله، فيندب أن يخرج الإنسان مع الشيوخ لما ذكرت، ولأن غالب الشيوخ يكون معهم لين وحضور قلب وخشوع كما هو مشاهد، كما هو مشاهد. قال والصبيان المميزون يندب أيضا أن يخرجوا، لأنه تكتب لهم الحسنات ولا تكتب عليهم السيئات، ولصفاء قلوبهم بسبب حداثة السن. والمعنى يدور حول مسألة إجابة الدعاء، مسألة يجوز أن تخرج المرأة الكبيرة، يجوز أن تخرج المرأة الكبيرة، قيل بل يستحب، قيل بل يستحب. ثانيا يكره عند الحنابلة أن تخرج الشابة، يكره عند الحنابلة أن تخرج الشابة، قالوا لأن المقصود في خروج الاستسقاء الخضوع وحضور القلب والبعد عن المعاصي، وخروج الشابة الفاتنة ينافي كل ذلك، ينافي كل ذلك. ثالثا يجوز الخروج ببهيمة الأنعام، والقول الثاني أنه لا يستحب ولا يشرع أن يخرج الإنسان ببهيمة الأنعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ذلك مع وجود بهيمة الأنعام في المدينة وفي ما حول المدينة، ومع كونه صلى الله عليه وسلم خرج خارج المدينة ليصلي، فهو قريب من بهيمة الأنعام، ومع ذلك لم ينقل أنه أحضرها صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الصواب. بل لو قيل أن هذا غير مشروع وبدعة لكان قريب، لكن أقصى عبارة وجدتها أنه لا يستحب، لا يستحب. ثم قال: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، يعني أنه يجوز، يجوز فقط ولا يستحب أن يخرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بالمكان دون الزمان. هذا خلاصة مذهب الحنابلة، أنه يجوز ولا يستحب أن يخرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بالمكان دون ماذا؟ الزمان. أما أنه يجوز فلأنهم من خلق الله الذين لهم رزق، فإذا طلبوه قد يجابوا. وأما أنه لا يستحب، يجوز ولا يستحب، فلأنهم من أعداء الله الذين لا يرجى أن يجابوا. وأما أنهم ينفردون بمكان فلأنهم أهل أن يعاقبوا وأن يصابوا بقارعة، فلأجل ألا تصيب المسلمين يكونوا هم في مكان والكفار في مكان آخر. وأما أنهم رابعا وأخيرا لا ينفردون بزمان فلأجل ألا يمطروا أو يمطر الناس في اليوم الذي خرج فيه أهل الكتاب دون اليوم الذي خرج فيه المسلمون، فيكون ذلك فتنة لعامة المسلمين وضعفاء الإيمان فيهم، وضعفاء الإيمان فيهم. وهذا التفصيل في المذهب كله صحيح، هذا التفصيل كله صحيح. والقول الثاني أن أهل الكتاب يمنعوا من الخروج، إذا أرادوا أن يخرجوا منعهم الإمام، لأنهم ليسوا أهل أن يدعوا. والقول الثالث أن لهم أن يخرجوا ولو في غير يوم المسلمين، ولو في غير يوم المسلمين. والصواب المذهب، فإن التفصيل الذي ذكره جميل جدا ويتوافق مع أصول الشرع. ثم قال: فيصلي بهم ثم يخطب. يصلي بهم ثم يخطب، أي أن الخطبة بعد الصلاة عكس الجمعة وكالعيد، عكس الجمعة وكالعيد. والدليل على هذا أن ابن عباس يقول: سنة الاستسقاء سنة العيد، ومن ذلك موضع الخطبة. والقول الثاني أن خطبة الاستسقاء قبل الصلاة كالجمعة. وإلى هذا ذهب الإمام النسائي والحافظ ابن حزم وعدد من السلف. الأدلة على هذا القول: أولا أنه ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى، هذا في الصحيحين. ثانيا ثبت عن عمر وابن الزبير ونحو عشرة من الصحابة بإسناد صحيح أنهم قدموا الخطبة على الصلاة. أضف إلى هذا أنه لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. ثالثا ثبت بإسناد صحيح عن جمهور التابعين أنهم كانوا يقدمون الخطبة على الصلاة كالجمعة. هذا القول الأيش؟ الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثالث، وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد، أن الإمام مخير إن شاء جعل الخطبة قبل أو بعد الصلاة. والصواب عندي بلا شك الذي تدل عليه النصوص التي في البخاري ومسلم وأثار الصحابة أن الخطبة قبل الصلاة كالجمعة، أن الخطبة قبل الصلاة كالجمعة، فإن هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل عمر وهو من الخلفاء الراشدين وعمل ابن الزبير وقد كانت له ولاية ووافقه الناس لما صنع ذلك مهم، وعمل عمر بن عبد العزيز وصلى خلفه عدد من أهل العلم من العلماء من علماء التابعين. مهم أن هذا القول هو الصواب وأن الأمر ليس على التخير، لأن هذا عبادة إذا جاءت على وجه معين يجب أن نلتزم، والأحاديث التي فيها تقديم الصلاة على الخطبة ضعيفة، الأحاديث التي فيها تقديم الصلاة على الخطبة ضعيفة. فالقول الأقرب والله أعلم هو أن هيئة صلاة الاستسقاء كهيئة الجمعة، أي أن الخطبة قبل الصلاة. ثم قال يخطب واحدة، يعني المشروع في الاستسقاء أن تكون خطبة واحدة، لأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه خطب خطبة واحدة، فإذا هي تختلف عن صلاة العيد في هذه المسألة. مسألة، ظاهر السنة أن الإمام يخطب ثم يلتفت ويدعو باتجاه القبلة ثم يحول رداءه ثم ينزل فيصلي، هذا ظاهر السنة. بعد أن تتبعت ألفاظ الأحاديث وجدت أن هذا هو الترتيب، إذا صح هذا الترتيب وهو كما قلت ظاهر السنة، فما يفعله اليوم بعض الخطباء من أنه بعد أن يلتفت من الدعاء وهو متوجه إلى القبلة يكمل الخطبة خلاف السنة. فهمت ولا ما فهمت؟ ظاهر السنة الآن عمل الناس أنه بعدما يلتفت منتهيا من الدعاء وهو مستقبل القبلة يرجع ويتم الخطبة، ليس كذلك؟ ثم ينزل. الأحاديث التي في صحيح البخاري ومسلم ظاهرها جميعا أنه صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يدعو متوجها إلى القبلة ينزل فيصلي ولا يخطب بعد ذلك، ولا يتم، عفوا أقول ولا يتم الخطبة بعد ذلك. فهذا الظاهر في الحقيقة يختلف مع عمل الناس اليوم، والواجب بعد الدعاء أن ينزل فيصلي اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، هذا مذهب الحنابلة أنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالتكبير كما يصنع في خطبة العيد. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنها تفتتح بالحمد لله رب العالمين، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة إلا بالحمد لله رب العالمين. ثم قال ويكثر فيها الاستغفار. المندوب للخطيب أن يكثر أثناء الخطبة من الاستغفار، لما ثبت في الصحيح أن عبد الله بن يزيد خطب الناس وأكثر من الاستغفار وحضر الخطبة البراء رضي الله عنه وزيد رضي الله عنه، فهذه سنة عن ثلاثة من الصحابة أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من الاستغفار أثناء خطبة الاستسقاء. قال وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني بالاستغفار، كقوله تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والسبب أن قراءة هذه الآيات مناسب للحال، هكذا عللوا أن قراءة هذه الآيات مناسب للحال، والحال هو الخضوع والاستغفار والتوبة. وهو في الواقع مناسب للحال، وإن كانت السنة ليس فيها تصريح بقراءة هذه الآيات التي تقرأ اليوم في صلاة الاستسقاء، لكن هي مناسبة، السنة فيها الاستغفار، ولأن يستغفر الإنسان بلفظ آية خير من أن يستغفر بلفظ عام. على كل حال إن شاء الله أنه مشروع قراءة الآيات التي فيها الاستغفار أثناء خطبة الاستسقاء. ثم قال ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ثبت في حديث أنس وفي حديث أبي هريرة بإسناد صحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا واستسقى رفع يديه، وثبت أنه كان يرفع رفعا كثيرا حتى يبدو بياض حتى يبدو بياض بطيف. واختلفوا اختلف العلماء هل تكون كف اليد إذا رفع ليستسقي إلى السماء أو إلى الأرض، هل تكون إلى السماء أو إلى الأرض؟ القول الأول أنها إلى الأرض، بمعنى أنه يرفع يديه حتى تكون إلى الأرض، حتى تكون باطن اليد إلى الأرض. الله فقط هذه المسألة كلمة واحدة. والقول الثاني أنه يرفع يديه ويبالغ في الرفع وتبقى بطون اليدين إلى السماء. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وحمل الأحاديث التي فيها أنه رفع إلى أن صار باطن يد إلى الأرض على بيان المبالغة، وليس يقصد منها أن يوجه الإنسان يديه إلى الأرض. إذن أراد الصحابة بيان شدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، والأقرب ما ذكره الشيخ أن المقصود بقول الصحابة حتى صارت بطون اليدين إلى الأرض أي أنه بالغ في الرفع صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى هذا الحد. الكسوف، أحسنت، صلاة الكسوف اختلفوا هل فيها خطبة أو لا. القول هو أنه لا يشرع لها خطبة، وأن خطب فقد أتى بأمر لا يشرع وخالف السنة. والقول الثاني أن الخطبة لصلاة الكسوف مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف خطب خطبة عظيمة، وهذا القول الثاني هو الصواب لمجيء النص بذلك. إيش؟ هل يشترط؟ يشترط لصلاة الاستسقاء ما يشترط لصلاة العيدين تماما، كما قيل هناك يقال هنا. هل تقيد صلاة خطبة الكسوف بالحاجة؟ لا تقيد، لأن الأصل التأسي، ولا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم خطب لمناسبة معينة أو أنه خطب لأن هذه السنة، فالأصل التأسي. لا ما أدرك الجماعة لأنه لم يدرك الركوع المعتبر فيقضي ركعتين على صفتها. رحمن كيف؟ أيوه يعني في حديث أبي هريرة ولفظ لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخطبة على قدم الصلاة على الخطبة، لكن صواب أنه ضعيف، فهم يأخذون مذهب الحنابلة. إيش؟ وأول إيش؟ صحيح، وقلنا أن هذه من المسائل اللي تفترق فيها صلاة الاستسقاء عن الأيمن. نعم. بالنسبة أيوة نعم إذا إيش أيوة وقت عيد وجمعة وقت عيد وجمعة، لكن إذا فرضنا وجود مثل هذه الصورة يصلون العيد لأنه يخرج وقتها والجمعة باقي. سبحانك الله وبحمدك. حياك الله تعالى.